أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أما بعد، فإخوة الإسلام في كل مكان من أرض الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال قناة الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، لازلنا نتحدث مع ما يلزم الداعية أن يلم به ويتعرف عليه من علوم الإسلام ومعارفه، وما ينبغي أن يتسلح به لتكون دعوته إلى الله تعالى على بصيرة. وأجتزئ في هذا اللقاء المبارك، أجتزئ شيئا من كتاب الله ينتمي وينتسب إلى الدراسة التاريخية. أنظر مع حضراتكم نظرة شمولية حول ما أخبرنا به ربنا في كتابه بشأن الأمم السابقة. تعرف الإنسان منا على هذا الأمر من الأهمية بمكان، فإن الله تبارك وتعالى أودع في هذا الكون سننا، وقنن قوانين، ووضع معالم لا تجامل ولا تحابي، فهي أي هذه السنن تنصر المؤمنين، وترفع قدر الموحدين، وتمكن لأهل دين الله في الأرض. وفي الوقت نفسه، فإن سنن الله تبارك وتعالى تقتضي إهلاك المكذبين والمجرمين، وأن يكونوا أثرا بعد عين، وأن يكونوا تاريخا وذكرى بعد أن كانوا واقعا. ونحن مأمورون في كتاب الله تبارك وتعالى بأن ننظر في هذا الواقع الذي أخبرنا الله تعالى عنه. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض، آية أخرى، قل سيروا في الأرض، الآية الأولى في سورة آل عمران والثانية في سورة النمل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. هذا المعنى ينبغي أن يكون ماثلا في ذهن الداعية الذي يتطلع دائما إلى أن يربي من أمامه، وإلى أن يسعى إلى إيجاد مجتمع يرتبط بالله ويعمل على التأسيس والتمكين لدين الله تبارك وتعالى. فمن الأشياء المهمة أن نتعرف على قصص القرآن فيما يتعلق بمن كان قبلنا، وسنحاول من خلال ما سنعرض أن نصل إلى واقعنا الآن. التاريخ عبارة عن صور بتتكرر، وأحداث بتأتي على نسق ونموذج من كانوا قبله، وما حدث لمن كان قبل سيحدث أيضا لمن كان بعد، لأنها سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا كما قال ربنا. أول ما نلفت إليه النظر ونحن نتحدث عن تاريخ الأمم التي كانت قبل الإسلام، والتي حدثنا ربنا تبارك وتعالى عنها في ثنايا القرآن، نؤكد أولا على أن هذا القصص ليس خياليا وليس أسطوريا وليس كلاما لا أساس له من الواقع، وإنما هو الواقع بعينه. ما أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه، عن قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون وأمثال هؤلاء وقائع حقيقية لا مجال فيها للأسطورة، وليست مجرد نماذج أو أمثلة يقولها ربنا تبارك وتعالى، وإنما هي أشياء حقيقية فعلا وقعت كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. انظر معي، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلا مجال إذن للأسطورة، ولا مجال للكذب أو التمثيل أو التخييل في مثل هذه القصص التي أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى. ومن قبيل التدليل على هذا بنجد ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا أماكن هؤلاء الناس. قال في شأن قوم ثمود: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. كذب أصحاب الحجر، ومر النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه على مساكن ثمود، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم هدي سنتعرف عليه حين أمرهم أن يريقوا ماءهم وأن يلقوا ما قاموا من جمع من ماء وما طبخوه من طعام، لأنهم أخذوه من البئر التي كانت ترد إليها الناقة. هذا حدث في قوم لوط. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وقال: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فقرى قوم لوط معلومة لهؤلاء الناس الذين يمرون عليها في أسفارهم ذهابا وإيابا. كذلك قرى قوم عاد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، أماكن معينة. الأحقاف بتقع جنوب الجزيرة، والحجر بتقع شمال الجزيرة، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في شأن قوم عاد: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فهذه كلمات وهذه توجيهات بنجد أن القرآن حين يخبرنا عما حدث لقومها نرجع ونقول إن مش أساطير، مش كلام لمجرد التمثيل أو العبرة والعظة دون أن يكون حقيقة أو واقع. لا، هذا واقع، هذا واقع. قوم عاد وقوم ثمود وقوم فرعون وقوم لوط وأصحاب مدين، كل هؤلاء عاشوا وحدث لهم ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى حقا وصدقا. لا مجال إذن للقول بأن الأسطورة وجدت طريقها إلى القرآن. هذا شيء. الشيء الثاني أن القصص القرآني لا يراد من ورائه مجرد الحكاية أو الحدوتة أو ملء الفراغ، وإنما يراد من ورائه العبرة والعظة. يراد من ورائه أن نرى ماذا فعل الله بالمتقين وماذا أنزل الله من عذاب بالمجرمين. بتجد القرآن كتير جدا يلفت أنظرنا إلى هذه الحقيقة عقب كل قصة من القصص. فمثلا في شأن قوم فرعون وما حدث مع بني إسرائيل يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. في قوم سبأ يقول ربنا تبارك وتعالى: كذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. في قوم ثمود: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمقصد من وراء هذا القصص ليس مجرد السرد التاريخي وليس مجرد الأحدوثة، إنما المراد التربية، العظة، العبرة، قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالغاية إذن من وراء سوق القصص القرآني إنما هي العبرة والعظة، إنما هو التذكير، ولن يتذكر إلا من كان له قلب. من أقبل على هذه الآيات وهذه المواقف بقلب مفتوح وعقل يفهم عن الله مراده وينظر في الآيات على ما ينبغي، فإنه بذلك سيصل إلى المقصود بإذن الله تبارك وتعالى. في ضوء هذه المعاني تعالوا بنا لنرى سنة الله تبارك وتعالى فيما يحيق بالمكذبين من هلك، وفيما يصيبهم من دمار، وما يكون على الجهة الأخرى للمؤمنين من نجاة وفوز وتمكين. ونحن في حاجة ماسة جدا إلى مثل هذه المعاني في عصرنا هذا، العصر الذي علا فيه الباطل وانتفش وأصبح له الصوت العالي وأصبح له الأمر والنهي وأصبحت له الكلمة المسموعة في عالم اليوم وفي دنيا الناس، حتى تخيل البعض أن الأمور لا عودة لها ولا سبيل إلى الخروج منها. تعالوا لننظر في سنن الله لنتعرف على منهج الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يدعونا في القرآن الكريم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. سيروا في الأرض، انظروا وتأملوا، مش مجرد سير ومجرد دراسة تاريخية لا علاقة لها بالعبرة. واحد يجي يدرس تاريخ مثلا فيبدأ يقول لك دول كانوا بيأكلوا كذا، بيطبخوا في أواني صفاتها كذا، المباني التي بنوها في على النحو الفلاني عالية أو نزلة، واسعة أو ضيقة، في الجبال أو في السهول، ويبدأ يتكلم عن وصف مجرد وفقط لا ينظر إلى ما وراء الأحداث. نحن لا نريد هذا، نحن لا نريد من الداعية أن يدرس التاريخ دراسة مجردة عن العبرة والعظة، إنما انظر، ربنا قال كده فانظروا، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، انظروا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فمن المطلوب أن نسير في الأرض ونتأمل، مش بالضرورة إن أنا أذهب إلى أماكن سيرا على قدمي، إنما أتصفح وأتأمل في من كانوا قبلي وفي من عاشوا في بلاد كالتي نعيش فيها الآن، كالتي نعيش فيها الآن. نحن في مصر كان هنا موجود فرعنا، كما كان هناك قوم عاد في الأحقاف وقوم ثمود في الحجر وقوم لوط في المكان اللي فيه البحر الميت في الأردن وأصحاب مدين في شمال الجزيرة. هذه أماكن عاش فيها هؤلاء الناس، فماذا فعل الله بهم وماذا كانت نتيجة بعدهم عن الله وإعراضهم عن منهج الله وحربهم على دين الله ومحاربتهم لرسل الله، رغم أن الناس دي كانت بتتمتع بقوة غير عادية، تتمتع ببأس شديد. اسمع مثلا واذكر أخا عاد، الآية القرآنية، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقالوا من أشد منا قوة؟ حتى نبيهم هود عليه السلام كان يقول لهم وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قوم ثمود وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. قوم فرعون وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد كانت ناس عندهم حضارة وعندهم تمكن وعندهم قدرة وعندهم جبروت وعندهم سيادة وتمكين في هذه الأرض، لكن نالهم ما نالهم من الله بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أعرضوا عن الله. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا هذا في كثير من الآيات، مثلا في سورة غافر: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. كانوا هم، انظر معي، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. دي آية في الربع الثاني من سورة غافر. في آخر ربع في سورة غافر أيضا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. في سورة الروم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. توقيعات القرآن صادقة 100%، وكلام الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وسنجد مثل هذا في القرآن كثيرا، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا عمن كان قبلنا أنهم كانوا أشد قوة وآثارا في الأرض، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وفعلوا وفعلوا وبنوا وعمروا، ولكن كانت النتيجة على هؤلاء جميعا طامة، وكان إهلاك الله لهم وتدمير الله لحضارتهم وإنزال الله تعالى بأسه بهم بسبب ماذا؟ بسبب بعدهم عن الله وإعراضهم عن منهج الله. ربنا اللي بيقول كده سبحانه وتعالى. انظر مثلا في قوم لوط أو في قوم ثمود: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمرناهم، أرسل الله عليهم الصيحة كما أرسل على قوم عاد الريح، وقلب قرى قوم لوط فجعل عاليها سافلها، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وليست هذه سنته سبحانه وتعالى مع قوم دون آخرين، إنما هذا عام. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ودائما ربنا ذكرنا بالبيوت اللي كانوا عايشين فيها والقرى التي كانوا يتقلبون في نواحيها، لأن دي شاهد صدق، دي حاجة أنت شفت ونظرت ورأيت ما كان فيه هؤلاء، ومع ذلك لم يدفع عنهم بأس الله حين أنزله بهم. يقول ربنا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، قبل الآية دي بقول فكأي من قرية أهلكناها، فكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فين صحاب هذه الأماكن؟ أين ذهب الذين كانوا يحتلون هذه القصور الفاخرة وهذه الأبنية الضخمة وهذه المناطق الشاسعة؟ أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. دايما ربنا يذكرنا بالبيوت والأشياء الضخمة التي كانوا يعيشون فيها، زي ما قال في مطلع سورة الفجر، والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حج، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم مدينتهم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. دائما يرجعنا ربنا للعبرة، للعبرة والعظة. إياك أن تنظر إلى هذه التاريخ والأزمان الساحقة نظرة مجردة، واحد بيقرأ كتاب ولا بيدرس تاريخ فيقوم دول حصل منهم ودول جم ودول راحوا وانتهت المسألة، لا لا لا، إنما كل حدث يحمل في طياته عبرة وعظة. لذلك حتى القرآن الكريم وهو يذكرنا عن يذكر لنا قصة قوم لوط بيقول إيه؟ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إيه التعبير القرآني ده؟ إيه معنى إن في ذلك لآيات للمتوسمين؟ قالوا المتوسمون هم المتأملون الذين يستدلون على نتائج الأحداث بسمات ظاهرة. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ينفذ من الظاهر إلى العمق، يستدلون بظواهر الأشياء على حقيقتها. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. قال إن قرى قوم لوط ربنا سبحانه وتعالى لما قلب قريتهم ورفعها الملك إلى أعلى حتى سمع صياح الديك ونباح الكلاب وما إلى ذلك وصار عاليها سافلها، سقطوا في الأرض، فجعل الله تبارك وتعالى مكان سقوطهم في الأرض ماء تفجر من الأرض يسمى إلى يومنا هذا باسم البحر الميت. قالوا سرى ما أصابهم من هلاك إلى اسم البحر الذي غرقوا تحته أو دفنوا تحته فسمي بالبحر الميت إلى يومنا هذا. وقد قيل بأن مساكن قوم لوط رؤيت على حواف هذا البحر المسمى بالبحر الميت في منطقة الأردن. أيما كان الأمر، نحن نتأمل، نحن نتوسم، نحن نقرأ في كتاب الله ما كان لهؤلاء، لا لأجل إسجاء الفراغ ولا لأجل تضييع الأوقات، وإنما لأجل أن نرى أن ما أصابهم سيصيب من سار على نهجهم ومن سلك طريقهم. وعايزك تنظر معي إلى آية في القرآن الكريم في شأن الحجارة التي ألقيت على قوم لوط. ربنا بيقول فيها إيه؟ في سورة هود، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. وإيه كمان؟ وما هي من الظالمين ببعيد. إيه التعقيد ده؟ إيه التذييل اللي جاي في الآخر ده؟ إيه وما هي من الظالمين ببعيد؟ الحجارة التي أرسلها الله على قوم لوط ليست بعيدة عن أن يرسلها الله تعالى إلى من سلك طريقهم وسار على نهجهم وفعل فعلتهم. نسمع تاني. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مش وما هي من قوم لوط بس، إنما وما هي من الظالمين في أي زمان وفي أي مكان. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، هذه قاعدة لا يمكن أن تتخلى. نحن نقرأ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، واقرأ في سورة يونس قول الله تبارك وتعالى في شأن المكذبين، يقول فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. فهل ينتظرون هؤلاء المكذبون مهما فعلوا ومهما على صوتهم ومهما ارتقوا إلى أسمى أفق؟ ها ربنا بيقول كده، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إن ربنا تبارك وتعالى لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. هذا هو الله العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة. فإذا تكررت مثل هذه المآسي على أيادي أقوام من أي جنس كانوا وفي أي زمان كانوا، فإن عدالة الله تعالى تقتضي ألا تدعهم يسيرون وفق ما يشاءون، وإنما ممكن يمدهم وأملي لهم إن كيدي متين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فأنت تجد قواعد قرآنية موجودة ومسجلة في كتاب الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولنقرأ هذه الآيات التي وردت في سياق الحديث عن الظالمين في سورة إبراهيم. يقول ربنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خد بالك، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اوعى تفتكر ان ما ياتي بايدي هؤلاء الظلمه ربنا غافل عنه او ساكت عليه. لا لا لا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. لا إله إلا الله. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. والله هذه الآيات التي استعرضناها وهذه المواقف لجديرة بأن تزلزل قلوب الظالمين بأن تجعلهم يرتجفون ويرتعدون خوفا من أن ينالهم ما نال أسلافهم ومن سلك على الطريق قبلهم مسلك الظلم والاعتداء على عباد الله تبارك وتعالى. عليك أيها الداعية المسلم ونحن جميعا نستقبل هذه الدعوة من الله سبحانه وتعالى بقلب مفتوح، فلا نحب الظالمين ولا نميل إليهم ولا نركن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا نركن إلى الظلم ولا إلى الظالمين ولا نحابيهم ولا نتمنى بقاء هؤلاء الظالمين. الإمام الحسن البصري من ضمن كلماته يقول: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. الإمام سفيان الثوري يقول: لو وجد ظالم في مفازة في صحراء، لو وجد ظالم، متأكدين أنه ظالم، وجد في مفازة فينبغي ألا يطعم وألا يسقى حتى يموت ويستريح منه البلاد والعباد. هذا هو موقف الإنسان المسلم من الظالمين، فلا هو حبيب إليهم ولا هو يتمنى بقاءهم ولا هو يمد يد العون والمساعدة لهم، وإنما مصيرهم سيأتي إن عاجلا أو آجلا بالإهلاك والدمار لهم جميعا. نقول هذا الكلام في الوقت نفسه بنذكر إخواننا قبل ما نصل إلى ثمرة هذا الدرس اللي بنلقيه اليوم، إنه النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو في طريقه إلى تبوك مر المسلمون على قرى ثمود اللي هي في الحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين حتى لا يصيبكم ما أصابهم. انظر انظر إلى الشعور بإيه؟ الشعور بأن الإنسان لا يحب حتى مساكن هؤلاء، وإذا دخل يدخلها وهو يبكي حتى لا يصيبه ما أصابهم. ولما مروا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا. حث دابته على السير وغطى وجهه وقال: إذا مررتم بديار القوم المغضوب عليهم فأسرعوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. وحين أخذ المسلمون ماء من بئر ثمود فطبخوا به وصنعوا به طعامهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرقوه ويلقوا به. فهذا هو شعور المسلم نحو الظلم والظالمين، لا يحبهم ولا يقترب منهم، وإذا مر بديارهم لا يبرز العجب والإعجاب يعني الدهشة لما يراه في هذه المساكن من فخامة وضخامة وما إلى ذلك. هذه مساكن الذين ظلموا أنفسهم، فإذا مررتم بديارهم فأسرعوا حتى لا يصيبكم ما أصابهم. وعندك في المنطقة التي تقع ما بين عرفة ومنى في منطقة مزدلفة في حتة اسمها بطن محسر. بطن محسر المكان الذي حبس فيه الفيل وأرسل على أصحابه بنص القرآن الكريم، أرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. بتعمل إيه لما تيجي المنطقة دي؟ اجري أسرع. هذا كله إنما هو تعبير شعوري عملي لكراهية الإنسان المسلم للظلم وللظالمين. أيها الإخوة الكرام، هذا هو ما قاله ربنا في سنته وفي سننه التي لا تتبدل ولا تتغير. دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فأدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذا الكلام نقوله ونحن نرى ما يعانيه المسلمون في كل مكان في عصرنا هذا بأيدي اليهود وبأيدي الأمريكان ومن يحالفهم ويعاونهم جميعا، وكأنهم اتفقوا فيما بينهم على المسلمين، يجوعونهم، يحاصرونهم، يحولون فيما بينهم وبين أن يعيشوا عيشة كريمة بعيدة عن البأس والضر وما إلى ذلك، وما سمعناه وما قرأناه وما عشناه من مآسي تعرض لها إخواننا المسلمون في غزة من حصار وتجويع وقطع للتيار، مما عرض المرضى للموت وما أصاب الكثيرين منهم بسبب المغتصب العدو الصهيوني. هذه كلها بنضعها بين يدي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل ذكر في صفة اليهود في القرآن الكريم، ذكر أنهم يفسدون في الأرض. قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كلمة ويسعون في الأرض فسادا فعل مضارع يفيد الاستمرار. فسعي اليهود في الأرض بالإفساد بنص كلام الله موجود حيث وجدوا، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ثقوا أيها المسلمون أن الله لا يحبهم وأن الله لا يبارك خطواتهم، وإنما هي مرحلة سيعقبها الاندحار والهزيمة والطرد وإنزال الله تعالى بهم أشد البأس سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم إشارة أخرى، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذه آية في سورة الأعراف في سياق الحديث عن اليهود. ربنا بيقول إيه؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. الشيخ شعراوي كان ليه تعبير جميل في هذا، قال ده معناه أن اليهود سيظلون خميرة عكننا للشعوب إلى يوم القيامة، ومن ثم يحصل دايما التصادم ودايما المشاكل وما إلى ذلك. فإذا كان الباطل قد علا وانتفش وأصبح يمد ذراعه إلى كل مكان ليوقع على أهله ظلما ظلما وعنفا وما إلى ذلك، هذه المعاني ليست غائبة على الله سبحانه وتعالى وليست بعيدة عن سلطان الله تبارك وتعالى، والأمور لم تفلت من قبضة الله حاشا لله، إنما هي كما قلنا أيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الإجابات على ما نحن فيه واضحة من الآيات دي وضوح الشمس. يقول لنا ربنا تاني: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا، اوعوا يا مسلمين تضعفوا أو تلينوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون، الشرط لهذا إن كنتم مؤمنين، وده اللي بندعو إليه كل مسلم في كل بقعة من بقاع هذه الدنيا. أنت أغنى الناس وأقوى الناس وأعز الناس وأرفع الناس قدرا وأعلى الناس مقاما، فلا تهن ولا تذل ولا تضعف أبدا. أنت معك أقوى سلاح، أنت بإيمانك تستطيع أن ترتفع إلى أعلى أفق، وباستغنائك عن الإيمان ستنزل إلى أدنى وأسفل سافلين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طب يا ربي اللي بيصيبنا من أذى من أعدائنا، ربنا قال لنا بعد كده: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. زي أنتم ما بيصيبكم أذى، هم أيضا بيصيبهم أذى، فينا قتلى وفيهم قتلى، فيهم فينا جرحى وفيهم جرحى، لكن شتان. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فرق شاسع بين الإنسان المؤمن اللي بيرجو من وراء عمله هذا الله واليوم الآخرة والجنة التي عرضها السماوات والأرض، وبين هؤلاء الذين لا هم لهم إلا الدنيا والسيطرة والسلطان على عباد الله دون أي هدف آخر. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وبعدين: وليعلم الله الذين آمنوا. اوعى تفتكر ان اهل الإيمان هيظهروا ويعرفوا بمجرد الأماني، لا، لازم التضحية. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كلام ربنا واضح جدا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا نفس المعنى، بيقول لنا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ربنا سبحانه وتعالى بيختار من بين صفوفنا شهداء، ما أرفعهم قدرا وما أعلاهم منزلة وما أعزهم حين دفعوا دماءهم حماية لهذا الدين، وحين ذادوا عن كرامة الأمة وعزتها وحياضها حتى لا تلوثها مكايد ومكر هؤلاء وأولئك، ويتخذ منكم اختيار. اختيار من الله سبحانه وتعالى أن ينتقي من بين عباده من يكون شهيدا، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا، التمحيص حتى يستبين الصادق من الكاذب، حتى يتضح المنافق من المخلص. الإنسان الذي يظهر الإسلام ويبطن غيره مع من هو في ظاهره وباطنه مع الله وإلى الله سبحانه وتعالى. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها المسلمون الكرام، إن وعد الله تعالى لا يتخلف، وربنا في قرآنه يؤكد إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. فلنثق بوعد الله تعالى، ولنتأكد من أن النور لا بد وأن ينبثق، لا بد للفجر وأن يطلع، لا بد لنور الشمس من أن يشرق، لا بد من أن تزول هذه الغمة وأن تزول هذه الكبوة، وأن يعود للإسلام رونقه وسلطانه وعزه ومجده. كل ما هنالك أننا في حاجة إلى أن نفهم واقعنا، وأن نتعرف على مكانتنا، وأن يعني نعود إلى الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا عز وجل في القرآن إنما وعد بالنصر أهل الإيمان به وأهل الإسلام له، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. كل دي آيات واضحة جدا، لكن تشترط لتحقيق النصر والغلبة على أعداء الله أن نعود إلى الله، وأن نتمسك بحبل الله المتين، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذا هو الغدر المشرق الذي ينتظر المسلمين بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما أعداؤهم الذين أعلن الله تعالى بغضهم وكراهيتهم وعدم حبه لهم وعدم توفيقه لخطواتهم، فما هي إلا فترة، وما هي إلا يعني زمن يسير، ما هو إلا زمن يسير سيعقبه، كما أعقب من ذكرنا ومن ضربنا لهم أمثلة في من كانوا قبل الإسلام، وفي من كانوا أيضا بعد الإسلام ممن أرادوا بالإسلام والمسلمين شرا، فرد الله كيدهم في نحورهم، التتار والصليبيين وغيرهم وغيرهم ممن حاولوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا هو ما أردنا أن نربط به على قلوب إخواننا، وما نقوله لكل مسلم يندى جبينه خجلا ويشعر بالأسى والحزن على ما يصيب إخوانه المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي الشيشان وما إلى ذلك. كل مسلم يتألم لما يحدث لهؤلاء المسلمين الكرام، لكننا على يقين من أن الله سيفرج كربتهم ويقيل عثرتهم، ونسأله تبارك وتعالى أن يمدهم بمدد من عنده، وأن ينزل عليهم نصرا من نصره. نسأله تعالى، فإنهم جوعا أن يطعمهم، حفاة أن يحملهم، عراة أن يكسوهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائنا وأعدائهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم عبادك ولا يعجزونك يا رب العالمين، فاللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم إن أقررت عيون أهل الدنيا بدنياهم، فأقرر عيوننا بنصر الإسلام ونصر المسلمين، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا. Mm-hmm.